أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني الذي تعرض له قدس سره في غير كلامه في المسألة هو أنه ذكر أنه لا بأس بثبوت الدين على الميت بشهادة عادل واحد وشهادة امرأتين، يعني هو رفض ثبوت الدين على الميت بشاهد ويمين، لكن قال لا بأس أن يثبت الدين على الميت لرجل وامرأتين بشهادة رجل وامرأتين، وعلم ذلك أن شهادة امرأتين تقوم مقام منزل منزلة الشاهد الواحد، فإذا حدث المدعي جائزا على ذلك جائزا على شهادة رجل وامرأتين حينئذ ثبت الدعوى وأنت من الحاكم أن تستند إلى الشهادة وتوجب شهادة امرأتين زائدا يمين المدعي لإثبات ما له لإثبات الحق له على ماذا؟ على المجنون، لإثبات الحق له على المجنون. الذي نلاحظه على ذلك أن قبول شهادة رجل وامرأتين ثبوت الدين على الميت لا توقع على التنزيل، ثبت التنزيل او ما ثبت التنزيل، النتيجه يمكن التمسك بدليل اعتبار شهاده رجل وامرأتين لاثبات ماذا؟ لاثبات الحق على الميت وعلى ماذا؟ وعلى الحي. حتى لو لم يفترض ماذا؟ لو لم يفترض تنزيل شهادة امرأتين منزلة ماذا؟ شهادة الرجل الواحد. وبعبارة أخرى أن قبول شهادة رجل وامرأتين لإثبات الدين على الميت ليس فيه محذور اللغوي المتقدم المطروح في ماذا؟ في قبول شهادة الشاهد وماذا؟ واليمين. ما هي هذا المحذور؟ نتمسك بدليل اعتباره لإثبات ماذا؟ لإثبات أنه يكفي لإثبات الحق على الميت الدين على الميت كما هو الحال في الدين على ماذا؟ على الحي. نبي دليل اعتبار الشاهد شهادة شاهد وامرأتين، هذا نتمسك به لإثبات أنه يكفي الاعتماد على ذلك لإثبات ماذا؟ لإثبات الحق على الميت. نعم يحتاج إلى ضم اليمين. لا يتوقف هذا على التنزيل، وفرضنا أنه لم يدل دليل على تنزيل شهادة امرأتين منزلة شهادة الشاهد الواحد. لو لم يدل دليل على التنزيل مع ذلك نقول أن تنزيل اعتباره يكفي لإثبات الحق على ماذا؟ على الميت، بلا حاجة إلى التنزيل، ولا يلزم من ذلك محذور، لأن المحذور كما قلنا مختص بماذا؟ بالاعتماد على شاهد ويمين. هذا ذي محذور. شو المحذورة؟ محذورة هذا أن عندنا رواية صحيحة بحسب الفرض تدل ماذا؟ تدل على اعتبار ما تدل على اعتبار ما يتضمن الشاهد واليمين، ما يشتمل على الشاهد واليمين. صحيحة الصفار تدل على اعتبار شيء أزيد من شنو؟ من الشاهد واليمين، لأن هذا معناه أنها لا تكون الشاهد واليمين، تدل على اعتبار شاهدين زائد شنو؟ واليمين. هذا معناه أنه الشاهد واليمين لا يكفي بإثبات الدين على الميت. هذا هو المحذور المبين. ومن الواضح أن هذا المحذور يختص بماذا؟ بالشاهد واليمين، فنقول صحيحة الصفار تدل على عدم الانتفاع الديني. لا تشترط عمر شنو؟ لا وهذا هي تقول ان الشاهد شهادة رجل عادل ويمين المدعي لا يكفي. اذا انضم الى ذلك شهادة منوع الوحيد ومعنى انه شاهد واحد ويمين ما يكفي. هذا مناسب لما قال باعتبار الشاهد واليمين في اثبات ما قال حتى على ما بعد الحديث يكون منافيا له. هذا معذور. بينما في الشاهد الواحد وشهادة امرأة المهدي هذا المحذور ايضا. صحيح السفر ما نظر الى ما تستمل عليه فتعتبر امرا زائدا فيه حتى نقول بانها تكون دليل وعلامة على ماذا؟ على عدم اعتبار شهادة الشاهد الواحد وشهادة امرأتين في ثبوت الحق على المؤمنين. الآن ننتقل إلى المسألة التي بعدها وهي المسألة 14. قال مسألة 18 سمناها فقال لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين؟ وما لو قامت على الميت أن نتعدى من الميت إلى كل من ليس له لسان تعليل على ما تقدم؟ قال فيه تردد وخلاف والأظهر عدم الحاجة إلى لا نحتاج إلى ماذا إلى ضم اليمين. وهذا هو الصحيح. لاحظنا هذه المسألة مفصلة وانتهينا إلى نفس النتيجة وهي أنه ماذا لا نحتاج إلى ضم اليمين وأن التعدي من اعتبار اليمين في الدعوة دعوة الدين على الميت إلى دعوة الدين على الصبي والمجنون والغائب مثل التعدي مشكل ولذا يبقى على مقتضى القاعدة وهو ماذا؟ وهو أنه تكفي في دعوة الحق على المجنون والصبي والغائب تكفي ماذا؟ البينة ولا نحتاج إلى ضمة يمين. وتقدم هذا بحثه مفصلا. مثلا 20 قال لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول بعد أن رفعت الدعوة إلى حاكم ومفروض أنه جامع للشرائع نقم الثلاثين وحكم على صدق الموازين على الحاكم الأول حكم على صدق الموازين معتبرة في ذلك القضاء. بعد ذلك هل يجوز الترافع إلى حاكم آخر أو لا يجوز الترافع؟ قال لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول. يعني الحاكم الآخر أيضا لا يجوز له أن ينقض حكم الحاكم الأول إلا شفنا صورة وصورتين. إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجبا للشرائع الصورة أو كان حكمه مخالفا قطعا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. كان حكم مخالف لدليل قطعي ثبت من الكتاب والسنة في هذه الحالة يجوز النقض. يجوز الحاكم الآخر ماذا؟ أن ينقض حكم الحاكم الأول. يفهم من كلامه أنه في غير هاتين الصورتين لا يجوز الحاكم الآخر نقض حكم الحاكم الأول إذا كان واجبا من الشرائط المعتبرة في القاضي والحاكم وكان حكمه ليس مخالفا قطعا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. ما مخالف لدليل قطعي ثابت من الكتاب والسنة. إذا لم يكن هكذا فلا يجوز الحاكم الآخر نقضه حكمه. هذه هي المسألة. في هذه المسألة تعرض سيد الماتن إلى مسألة الترافع إلى حاكم آخر ويقول أنه لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول بعد حكم الحاكم الأول. وهذا حكم موجه إلى من موجه إلى المتخاصمين عادة، المتخاصمون هو بالذات بالتحديد عادة إلى المحكوم عليه، من هو الذي يحاول ماذا أن يرفع القضية مرة أخرى إلى حاكم آخر. فكل لا يجوز التراف على حاكم آخر، فهو حكم موجه إلى المتداعيين والمتخاصمين. الأمر الآخر الذي ذكره هو أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم الأول، نقض حكم الحاكم الأول. وهذا الحكم وحرمة النقض المخاطب به من هو؟ من الحاكم الآخر المجتهد الجامع الشرعي. هذا هو الذي يوجه إليه هذا الخطاب ويقال له يحكم عليه نقض حكم الحاكم الأول. أما بالنسبة إلى التراقى إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، ظهر أنهما لا إشكال فيه، عدم جوازه، عدم جوازه وحرمته في سبب بسيط، وهو أن التراقى إلى حاكم آخر ينافي ما دل من الأدلة على نفوذ حكم الحاكم ولزوم ترتيب الأثر عليه ووجوب قبوله. هذه أدلة دلت عليه بلا إشكال. ولا إشكال أن الترافع إلى حاكم آخر يكون منافي لذلك، يكون منافي من هذا لنفوذ حكمه، نفوذ حكمه يعني نفذ حكمه في هذه القضية، فيجب قبول حكمه ويجب ترتيب الاثر على حكمه. فان من التراضى على حاكم اخر يكون مناسب لذلك، ولذلك يكون حراما. وبعباره اخرى من المنصوره لا اشكال ولا خلاف ولا رد كما تقدم في نفوذ حكم الحاكم، ان حكم الحاكم يكون نافذا، يكون نافذ في حق المتخاصمين في هذه القضية التي حكم بها، باعتبار أن القضاء إنما هو لإنهاء النزاع وفصل الخصومة. من الواضح بأنه لا معنى لذلك إذا لم يكن حكم الحاكم ماذا؟ نافذا وواجب الاتباع، كيف ترتيب الأثر عليه؟ إذا لم يكن كذلك حينئذ لا يتحقق هذا الغرض، وهو ماذا؟ إنهاء الخصومة وفض النزاع. الغرض من القضاء ومن الحكم هو كما هو واضح وإنهاء الخصومات وفصل الدفع القضية، إنهاء هذه القضية المطروحة على الحاكم. هذا يعني ماذا؟ هذا نفوذ هذا الحكم يعني وجوب الالتزام به ووجوب قبوله ولزوم ترتيب الأثر عليه. وهذا ينافي الترافع إلى حاكم آخر، كما أنه معلوم المجانب، كما أنه ينافي ماذا؟ ينافي كما في الفرع الثاني، ينافي أيضا أن ينقض الحاكم الثاني ماذا؟ حكم الحاكم الأول. لأنه كما أن الترافع إلى حاكم آخر مناف لما دل على نفوذ حكم الحاكم ووجوب قبوله، كذلك نقض الحكم من قبل الحاكم الآخر أيضا يكون منافي لمن؟ منافي لنفوذ هذا الحكم. من تقدم سابقا أن أصل تصور أن القضاء مشروع من دون نفوذ هذا صعب جدا، أن يقال أن القضاء مشروع لكنه ليس نافذ. إمكانية التفريق بين مشروعية القضاء وبين نفوذه صعب جدا، من لوازم مشروعية القضاء أن يكون نافذ، ولا لا يتحقق عليه الغرض ولا يترتب عليه الأثر. ما معنى أن يكون القضاء مشروع لكنه لا يجب الالتزام به؟ يجوز نقضه، لا يجب ترتيب الأثر عليه، ما هذا قال القضاء، هذا لا يحقق الغرض، لا ينهي خصومة، لا يحصل فيه نزاع. والغرض من القضاء وتشريع القضاء والحكم في ذلك القضاء هو ماذا؟ هو فصل الخصومة وإنهاء النزاع، وهذا لا يتحقق إلا بأن يكون الحكم نافذا واجب الاتباع، لا يجوز نقضه. وبناء على هذا حينئذ ليس فقط المتخاصمان لا يجوز لهما رفع القضية إلى حاكم آخر، الحاكم الآخر أيضا لا يجوز له النظر في هذه القضية، لا يجوز له النظر في هذه القضية، النظر في هذه القضية لغرض الحكم بها، مو النظر يعني في جهة يطالع المسألة حتى يعرف من مدارك هذا الحكم، لا، وإنما ترفع إليه القضية فينظر بها حتى قد يتوصل إلى ما ينافي حكم الحاكم الآخر. النظر إليها في هذه القضية من قبل الحاكم أيضا يكون مشكل. نقض الحاكم الثاني بحكم الحاكم الأول يكون أوضح إشكالا، باعتبار أنه رد لحكم الحاكم الأول، والروايات وخصوصا المقبولة المعتبرة سندا المتقدمة تقول بأن الراد عليه كالراد علينا، وأنه على حد الشرك بالله، على حد الشرك بالله. الروايات يقول هذا الشخص الذي عيناه حاكما ونصبناه قاضيا إذا حكم فقد حكم بحكمنا، والراد عليه كالراد علينا، وهو على حد الشرك بالله. المقبولة تقول هكذا، ولا إشكال في أن نقض هذا الحكم يعتبر ردا لهذا الحكم، ردا لهذا الحكم يكون حرام، بل هو على حد الشرك بالله كما تصرح به الرواية. طبعا هذا مع افتراض أن حكم الحاكم الأول على طبق السنة، على طبق الموازين المعتبرة في هذا القضاء. المعتبرة في هذا القضاء. وفي خصوص نقض حكم الحاكم الأول من قبل حكم الحاكم من قبل حكم حاكم آخر، قضية مسلمة بين فقهائنا، بل الدعي الإجماع عليها وهي ثابتة إلى إشكال، عن حرمة نقض الحاكم الثاني وحكم الحاكم الأول قضية مسلمة ولا إشكال فيها. لكن نقول في الجملة، لا بالجملة، في الجملة هي مسلمة. والدليل عليها هو ما ذكرناه من أن النقض يكون ردا لحكم الحاكم الآخر، وهذا يكون مرفوض لمخالفته للمقبولة التي تقول إذا حكمت بحكمنا قد حكم، وإن كان هذه العبارات وأن الراد عليه كالراد علينا. مضاف إلى ما أشرنا إليه من عدم تحقق الغرض من القضاء، إذا جوزنا النقض وجوزنا الرد ولم نلزم كل الأطراف بقبول هذا الحكم بحيث يكون هذا الحكم نافذا ولا يجوز نقضه ورده، حينئذ لا فائدة من ماذا؟ من تشريع القضاء، لأن القضاء إنما شرع كما قلنا لغرض ماذا؟ لغرض البت في القضية وإنهاء هذه القضية، بحيث لا تتحمل ماذا؟ لا تتحمل حكما آخر. هذا الغرض أيضا لا يترتب إلا إذا قمنا بحرمة الناس ووجوب الالتزام بحكم الحاكم، وهو ما نعبر عنه بماذا؟ بنفوذ حكم الحاكم، لكن نافذ حكم الحاكم، لا في حق المتخاصمين فقط، كما في حق كل أحد. هذه القضية انتهت، ملفها انتهى وانتهى بعد، فتح الملف مرة ثانية في هذه القضية غير جائز. نظر الحاكم الآخر إلى هذه القضية لغرض الفصل بها مرة أخرى غير جائز، لأن القضية فصلت انتهت. أن يصدر حكم من حاكم آخر مناقض ومناسب لحكم الحاكم الأول أيضا لا يكون جائزا، هذه الأمور، حرمة الشرافة، حرمة النظر، حرمة النقل كما قلنا قضايا مسلمة عندهم لكنها مسلمة في الجملة، بمعنى أنه هناك بعض الآلات قد يقال بل قد قيل بما قال لإثنائها كلنا أو بعضا من هذه القاعدة الأولية. القاعدة الأولية حرمة الناقة وعدم جواز ماذا فتح الملك مرة ثانية، هذه القاعدة الأولية في باب القضاء. لكن هناك بعض الصور التي تستثنى كبعضها لعل استثناء يعني من باب التخصص لا من باب ماذا لا من باب التخصيص. من قديم ما ذكره السيد الماكن حديث الله نفسه من استثناء صورتين من صورتين في كلامه. السيد الماكن استثناء صورتان، استثناء صورتين، الصورة الأولى ما إذا كان سنو وإذا كان الحاكم المصاحب للشرائع المعتبرة القاضي في العدالة، غير أن هذا الحاكم بالحكم الأول كان ليس عادلا أو الاجتهاد كان فاقدا للاجتهاد. في هذه الحالة لا إشكال في ماذا بأنه لا يحرم النقض ولا يحرم الترافع، لأنه هذا ليس حكم الله، هذا ليس هو حكم. إذا حكم بحكم ما هو مقصود الإمام في المقبول عندما يقول فإذا حكم فإنما فهو حكمنا، وما شاكل هذا التعبير والراد عليه فالراد علينا إلى آخره. ليس المقصود بذلك وما لا حكم الحاكم الفاقد للشرائع، وإنما المقصود هو حكم الحاكم ماذا الواجب للشرائع. فإذا ظهر أنه كان فاقدا للشرائع حكمه لا يكون نافذا، لا يكون معتبرا أصلا، ولا تشمله هذه الأدلة. الشارع لا يريد فصل القضية بحكم حاكم مهما كان، ولذا اشترط ماذا في الحاكم شرائط معينة، شرط القاضي شرائط معينة، ثم قال هذا هو الذي يفصل في القضية، هذا حكمه يكون نافذا وحكمه حكمنا. أما غيره الفاقد لتلك الشرائط لا يكون حكمه حكما نافذا، فلا دليل على نفوذ حكمه. إذا لا معنى من الترافع إلى حاكم آخر، وأن ينظر الحاكم الثاني في هذه القضية، وأن أن ينقض حكم الحاكم ماذا الأول على دق المواد. واضح هذه استثناءها كأنه أشبه الاستثناء المنقطع، أشبه الاستثناء المنقطع. ليش؟ لأن فرض مسألتنا أنه لا يجوز الترافع لا يجوز النقل، وين فرضها؟ في حكم حاكم يحكم على طبق الموازين. الحاكم على طبق الموازين إذا حكم بحكم هذا هو الذي نقول بأنه لا إشكال فيه، أنه يحرم الترافع بعد حكمه إلى حاكم آخر، كما أنه يحكم على الحاكم الآخر نقض حكم. هذا مع الكلام فالافتراض أن الحاكم ليس واجب للشرائط يعني خروج عن ماذا عن الموضوع، مو خروج عن الحكم، فهذا معنى التخصص في التخصص. لكن لا بأس بذكر بأنه إذا تبين أن هذا الحاكم الأول فاقد الاشتراط المعتبر في باب القاضي، هذا في هذه الحالة يجوز الترافع إلى غيره بلا إشكال، ويجوز ماذا للحاكم الآخر نقض حكمه. هذه الصورة الأولى المذكورة في المتن. الصورة الثانية المذكورة في المتن هي ما إذا كان حكمه مخالف لدليل قطعي من الكتاب والسنة. دليل قطعي من الكتاب والسنة حكمه مخالف لذلك، حكمه مخالف لذلك. أنظر حاكم حكم بماذا؟ بحلية أو بجوز بحلية الأخت الرضاعية، حكم بأن أخت من الرضا حكم بحليتها غافلا عن ماذا؟ عن أدلة تحريم الرضاعة، أو متعمدا بالنتيجة حكمه مخالف لدليل قطعي من الكتاب وماذا أو السنة. في هذه الحالة حكمه لا إشكال في أنه ليس ناقض، ليس مشمول بالأدلة، ليس المقصود إذا حكمت بحكمنا حكم وحكمه حكمنا هو ماذا؟ الحكم المخالف للأدلة القطعية من الكتاب وماذا؟ والسنة. يحكم بزوجية امرأة تزوجها تحكم في عدتها في عدتها تحكم بزوجيتها فأما غفلة عن أدلة العدة تحكم تحكم في العدة أو عامدا متعمدا معاندا يحكم بذلك على كلا التقديان هو حكمه ليس هو الحكم الشرعي المطلوب ليس هو حكم الإمام عليه السلام قطعا والراجع عليه ليس راجع على الإمام وبالتالي راجع على الله لا ليس هكذا لماذا لأن حكمه مخالف لدليل قطعي من الكتاب والسنة هذا أيضا لا إشكال بينهم في ماذا في أنه في هذه الحالة لا يحرم الترافع على غيره حاكم آخر كما أنه لا يحرم على الحاكم الآخر نقض مثل هذا الحكم نقض مثل هذا الحكم هذه الصورة أيضا يبدو أنه تصور السابقة لأن خروج من الموضوع أنا قاعد نتكلم عن ماذا عن حكم الحاكم على طبق الموازين حكم الحاكم على طبق الموازين على الأقل من المواجهة التي يجب مراعاته وماذا هو أن لا يكون حكم مخالف لدليل قطعي من الكتاب وماذا والسنة وإلا إذا كان كذلك لكن على طبق المواجهة فهو خارج من موضوع مسألة تقريبا سيكون خروج أشبه بخروج تخصصي في غير هاتين الصورتين في غير هاتين الصورتين قد يقال ايضا لوجود صوت استثناء من الحكم السابق لحرمة الناقض صور اخرى استثناء غير الصورتين متقدمتين غير ما اذا تبين عدم وجود الشرائط في ماذا في القاضي غير ما اذا تبين كون حكم مخالف لما ثبت قطعا من الكتاب والسنه هناك راي في استثناء حاله تراضي الخصمين لرفع الدعوه الى حاكم اخر اذا تراضى الخصمان محكوم له والمحكوم عليه برفع نفس تلك القضية التي حكم بها الحاكم الأول تراضيا برفعها إلى حاكم آخر قالوا في هذه الحالة الترافع جائز ونظر الحاكم في القضية جائز ونقضه بحكم الحاكم الآخر إذا اختلف معه في الرأي أيضا شنو جائز هذه صورة استثنوها من الحكم السابق حتى إذا كان الحاكم الأول زام للشرائع وكان حكمه ليس مخالفا لدليل قطعي من الكتاب والسنة لا ليس هكذا أو اجتهادي هو حكم طبقا لدليل اجتهادي طبقا أعمال نظر وأعمال رأي واجتهاد لكن الخصمان تراويا بركها إلى حاكم آخر قالوا في هذه الحالة ترتفع الحرمة الموجودة عن التراطع وعن الناقض ممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه ذكر بأنه حرمة الناقض لا تشمل حالة تراضي الخصمين برفع القضية إلى حاكم آخر واستدل على هذا الرأي صاحب العروة في ملحقات العروة بعد أن تبنى هذا الرأي أيضا استدل عليه بعدم ترد الحكم رد الحكم يقول لا يوجد مع اعتراض الخصمين برفع القضية إلى حاكم شنو استدل على ذلك بعدم ترد الحكم قال لا يوجد رد الحكم حتى نقول حرام ومشمول لأدلة المقبولة التي تقول أن الراد عليه فالراد شنو علينا والراد على الله وهو على حد الشرك ليش لله عندما اقرار الحكمان برفعها الى حاكم اخر. حكم الحاكم الثاني ليس ردا للحكم الحاكم الاول في هذه الحاله بعدم صدق الرد، خصوصا اذا كان لاحتمال خطا الحاكم بعد الارض بالخطوط، اذا كان الترافع للحاكم الثاني لاحتمال ان يكون الحاكم الاول شنو قد اخطا في رايه، لا سيما اذا كان الحاكم ايضا اراد تجديد النظر في مقدمات الحكم بالخصوص. هذا ايضا اذا كان نفس الحاكم الاول اراد شنو تجديد النظر في مقدمات شنو حكمه، في هذه الحاله لا مانع من ماذا؟ من رد القضية ورفع القضية إلى حاكم آخر بعد تراضي الخصمين. هذا الرأي لم يقبل به المتأخرون، وأشار إليه سيد الناصر في كلامه، والظاهر منه أنه لا يقتنع به، بمعنى أنه يرى ما لا يرى بأن حرمة الترافع وحرمة النقد ثابتة مطلقا. تراضى الخصمان بتسجيل الدعوى عند حاكم آخر أو لم يتراضيا مقبرة بالله، على كلا التقديرين لا يجوز التراضى ولا يجوز الماقف. ولعل السبب في ذلك هو أنه دليل على عدم جواز الماقف ونفوذ حكم الحاكم وجوب الالتزام بحكمه لا ينحصر في ماذا؟ في المقبولة، لا ينحصر في المقبولة، حتى نقول بأنه إذا لم يصدق الرد على نقض الحكم في صورة التراضي إذن فلا دليل على التحريم، لأن دليل التحريم منحصر بماذا؟ بالمقبولة التي تقول والراد عليهم فالراد علينا. فيقال في صورة التراضي الرد لا يلزم على فرض تحريم، الرد لا يلزم، المقبولة لا تشمل حالة من هذا القبيل، يعني حالة الترافع إلى حاكم آخر مع شنو؟ مع التراضي. الرد لا يلزم لا على الترافع ولا على حكم الحاكم شنو الثاني، الرد لا يلزم. إذا الرد لا يلزم إذا المقبولة ما تشمل حالة من هذا القبيل، وبالتالي لا دليل على تحريم النقل، لأن دليل التحريم النقل من حسب جهده الترضية بالمقبولة. أقول الأمر ليس هكذا، لا، هناك من الأدلة ما يكفي لإحداث ماذا؟ حرمة النقل بقطع النظر عن المقبولة، وهو الدليل الذي أشرنا إليه، وهو أننا لا نتصور مشروعية القضاء إلا إذا كانت مناسبة. التفكير من مشروعية القضاء وبين نفوذ أمر غير متصور، لماذا؟ لخصوصية فيه، وهي شنو الخصوصية؟ أن القضاء إنما شرع لأجل شنو؟ فصل النزاع، إنهاء فصل الخصومة، فصل الخصومة. من لوازم ذلك أن يكون القضاء نافلا، أن يكون القضاء واجب الاتباع، مو انه يجوز لكل احد النقض ويجوز لكل احد ما عجبنا ويصاب على حكم مدسوس مدسوس، ما علينا بشيء، ما علينا مشكله، ما انهينا خصومه ونزاع، ويصاب على حكم اخر. هم لا بد ان يحكم ليس على راي احد الطرفين، ان يرفعها الى ماذا؟ الى حكم او حكم، نحل النزاع. القضاء شرع لحل النزاع وفصل الخصومه، وهذا لا يكون إلا إذا كان نافلا. ومعنى نفوذ الحكم هو ماذا؟ هو أنه واجب الاتباع، معنى نفوذ الحكم هو أنه يجب الالتزام به على الكل، فلا يجوز نقضا للحاكم الآخر سواء تراضيا به أو لم يتراضى. شنو علاقة التراضي به في ماذا؟ في تحقق هذا الغرض أو عدم تحققه. تجديد النزاع عند حاكم آخر النقل يكون حرام، لأنه لا يتحقق الغرض من تسوية القضاء. كذلك نقول أيضا بنفس البيان عندما يتراضي برفع القضية إلى حاكم شنو أعطى، أما أنه ما فطن الحكومة ما أنهينا هذا النزاع بقت القضية ثم مستمرة. بنفس البيان الدليل لا ينحصر بهذا، بل يمكن استدلال بهذا الدليل الذي لا يفرق بين حالة التراضي وبين ماذا وبين حالة عدم التراضي. وصل الله على محمد.